بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم
عظيم شهادة من الذي خلق نبينا محمد، خلق الناس أجمعين، هو أعلم بحالهم ومآلهم، فذكر الله تعالى هذه الشهادة وكفى بالله شهيدا. هذه الشهادة التي تقتضي واقتضت أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، على خلق نكرة، عظيم نكرة. ما عرف الله الخلق وما قال الله تعالى وإنك لعلى الخلق العظيم، وإنما قال وإنك لعلى خلق. هذا عند علماء العربية والنحو يقال نكرة. أقول جاء رجل نكرة، أي رجل؟ كل رجل اتصف بالرجولية يحتمل أن يكون قد جاء. أقول تزوج امرأة نكرة غير معرفة، كل امرأة أنثى يحتمل أنه قد تزوج بها. لكن لو قال جاء الرجل بالألف واللام أو تزوج المرأة بالألف واللام، هذه معرفة، الرجل الذي في ذهني وذهنك، هذه تسمى الألف واللام عهدية وتسمى ذهنية. أنا أقول لك جاء الرجل، سبق بيني وبينك حديث في شأن شخص، وعندما حضر وأتى أقول لك جاء الرجل، يعني الرجل الذي سبق أن تحدثنا بشأنه. هذه لغة العرب السامية العالية الراقية. فالله تبارك وتعالى قال وإنك لعلى خلق، خلق، ووصف الله بهذا الخلق بالعظمة غير المتناهية، لأن النبي جبله الله على هذا الأمر وفطره الله على هذا الأمر. ويكفي أن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ولو قرأنا سيرته وسبرنا غور أخلاقه لوقفنا على العجب العجاب الذي يقع من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. خلق ما بعده خلق، وفضل ونبل ما بعده فضل ولا نبل، لأنه مصطفى مجتبى من قبل الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وقد سبق أن ذكرت لك يدخل حائط لقوم ويجي الطفل صغير ويأخذ ماء حفنة ويضعها في فمه ويمجها في فم الولد في وجه الولد، فأصبح وجه الولد مضيء إلى أن مات ملألئ. ويمر على عمير أخي أنس بن مالك صغير ويحدثه ويداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عنده نغري طار، ولما طار حزن الولد الصغير فأراد أن يسليه ويدخل السرور في قلبه، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويصلي في بيته وتأتي زينب بنت أبي سلمة ربيبته تريد أن تمر فيمنعها، ولكنها تعود ثانية وتمر من بين يديه. ويأتي عمر ابن أبي سلمة أخوها ليمر فيمنعه النبي ولكن يمتنع. ولما انتهى من صلاته ما دعاها ولا صفعها ولا ضربها ولا شتمها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام واسمع ما قال: هن أغلب، هن أغلب، هذا الجنس يغلب جنس الرجال، ولذا غلبتني ومرت. والله لو كان أحد منا حصل هذا الفعل لكان غليظ القلب يضرب ويفتك ويلعن ويشب وما إلى ذلك، ولكن هذا النبي الكريم الذي شهد الله له، ويكفي أن الله شهد له أنه على خلق عظيم، ما شرب خمر قط، ما عمل منكر قط، صلوات الله وسلامه عليه. قال العوفي عن ابن عباس في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى دين عظيم، وهو الإسلام، ولا شك في ذلك. وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد، وقال عطية مفسر قال: لعلى أدب عظيم، يا محمد أنت على أدب عظيم، كقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم. ولا انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقال أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي إسحاق: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو قال: يعفو ويغفر. ورواه الترمذي من حديث شعبة، وقال: حديث حسن صحيح. وقال يعقوب بن سفيان وساق السند إلى أن قال: حدثنا صالح التوأم قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يقبل جميعا ويدبر جميعا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. زاد آدم: ولم أر مثله قبله ولم أر مثله بعده. وقال الإمام البخاري: حدثنا عبدان عن أبي حمزة ساق السند إلى عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ورواه الإمام مسلم، وقد روى البخاري من حديث فليح ساق السند عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب بن الأحبار وكعب الأحبار، هذا الذي قرأته من شمائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكريم أخلاقه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مطبوع على جميل الخلال والخصال والشيم صلى الله عليه وسلم. والذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات المذكورة في هذا المقروء جماعة كانوا متصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ملازمين له، مخالطين، يعلمون أحواله ويرون أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الأول فعن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهل تعرف عائشة رضي الله تعالى عنها أحوال رسول الله أم أنها لا تعرف، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي كان يحب، وهي التي ما تزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه بكرا غيرها، بل هي التي كانت لها ليلتان، لها يومان، وبقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يوما يوما. وأما عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها فإن الله تعالى أعطاها يوما بحق، أوجب الله تعالى لها هذا اليوم بالقسمة. أما اليوم الثاني فلعلنا جميعا نعلم أن سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لما كبرت وشاخت خافت أن يطلقها رسول الله، وهي تعلم أنه لا حاجة لها في الرجال، فجلست للنبي في بعض الطريق في غير يومها، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أود أن أكون زوجة لك في الآخرة، وكرهت أن تطلقني، وإني أهب ليلتي لعائشة، يعني أمسكني يا رسول الله لأكون زوجة من زوجاتك يوم القيامة، وليلتي التي أوجب الله تعالى لي أنا أعطيها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فوافق النبي على ذلك، على أنها تبقى زوجة في الدنيا وتكون زوجة لسيد الخلق يوم القيامة. مات النبي قبلها ولم تمت قبله، ولو ماتت قبل النبي عليه الصلاة والسلام هي زوجة، وموت النبي قبلها لا يؤثر، لا يمنعها أن تكون زوجة،
بخلاف بقية الخلق. لو أن الرجل مات قبل امرأته وتزوجت وماتت تكون للزوج الثاني لا للزوج الأول، ولو مات الزوج الأول ثم مات الزوج الثاني وماتت هي من غير زوج تخير إن شاءت الأول وإن شاءت الثاني. لكن زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعتبرن أمهات المؤمنين، والله تبارك وتعالى أنزل في كتابه الكريم قوله: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه عائشة، حفصة، سودة، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، صفية بنت حيي، أم سلمة، أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن، وهن تسعة، ماريا القبطية، ويقال أيضا جارية يهودية تسمى ريحانة. هاتي النسوة لا يتزوجهن أحد بعد رسول الله، إكرام لسيد الخلق، وهو الذي أوجب الله تعالى علينا إجلاله وإكرامه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يقال لهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، والله يكفيهن أنهن عاشرن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أنهن معه ليل نهار، أنه يرتاح إليهن، أنه صلوات الله وسلامه عليه ينقلن عنه أعماله الداخلية وأحواله التي لا يراها من بالخارج. فعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها، الله تعالى أكرمها بكرامات، وقد سبق لنا قبل يومين أن علمنا قول سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله تعالى آية التيمم بسبب، السبب هو عائشة وعقد عائشة. عائشة افتقدت عقدا لها، ولما افتقدت العقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله أن يبقى ويلتمسوا عقد عائشة، وصادف أنه قد طلع الفجر والنبي ليس معه ماء، والناس ليسوا معهم ماء، وليسوا على ماء، أنزل الله تعالى آية التيمم بسبب عقد عائشة، مع أن العقد موجود، العقد كان تحت البعير ولم يعلم بذلك أحد حتى يشرع الله لنا هذه الرخصة. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم الجيش كله الذي كان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندها قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركاتكم كثيرة، من ضمن هذه البركات هذا الأمر. اسمح لي أن أقف وقفة بسيطة. هذه الحصان الرزان، أجوز لعاقل، لا أقول لمؤمن، أن يرميها بالخنام؟ أن يتكلم في عرضهم، أن يلعنهم؟ ما هو السبب؟ أنا أقول لك السبب، وإذا عرف السبب زال العجب، ولكن العجب هنا لا يزول، لأن هذا السبب سبب واهي ليس بشيء. جرى خلاف بين الإمام علي بن أبي طالب وبين عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهاد، عائشة اجتهدت وخالفت علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يومها على حق وعلى صواب، ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه على خطأ، لأن علي رضي الله تعالى عنه بايع الناس له بالخلافة. ولكن لما بويع علي بالخلافة رضي الله تعالى عنه كان الوضع الاجتماعي مبلبل، فتن، قتل أمير المؤمنين عثمان، أتى ناس من الأمصار وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه شهيدا. أراد علي أن يدافع عنه هو وبنوه، ولكن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه منعهم. المهم قتل، بويع علي بالخلافة والوضع على ما ذكرت لك، ولا يمكن لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن يأخذ القتلة ويقتلهم. ثوار جاءوا من بعض الأمصار كرهوا البقاء مع الخليفة وصفوه بأشياء ما صدقوا في هذه الأشياء، يطول الكلام إن ذكرتها. وإنما الذي يريد أن ننبه عليه أن علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يستقر الوضع، وبعد أن يستقر الوضع يأخذ بثار أمير المؤمنين عثمان. استعجل معاوية ابن أبي سفيان، استعجلت عائشة رضي الله تعالى عنها. معاوية قال أنا أقرب الناس إلى علي، أنا إلى عثمان، أنا أريد أن أخذ بثار، والله أعلم بقصد معاوية. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها انحاز إليها بعض الصحابة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، جماعة خرجت تقود الجيوش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقع بينها وبين الإمام علي بن أبي طالب بعض الحروب، وكانت على بعير جمل، وكان لها هودج مستترة لا يراها أحد، ولكنها تقود الجيش. إلى هذا الحد علمنا أن علي رضي الله تعالى عنه لا بد وأن يدافع. شاء الله تعالى أن تستيقظ عائشة ويستيقظ الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومن كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعلمون أن عليا رضي الله عنه على صواب. وكيف ذلك؟ الهودج الجيش تقوده عائشة، فنزلت في ماء، موضع، الموضع يسمى ماء الحوأب، ماء الحوأب، وإذا بالكلاب تنبح. صباحا سمعت عائشة صوت الكلاب، سألت عائشة رضي الله عنها ماذا يسمى هذا الماء؟ قالوا لها هذا ماء الحوأب، فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فعلمت أنها هي المعنية. ورجعت عن الجيش وتركت القيادة رضي الله تعالى عنها وارضاها وعادت الى طيبة واراد الزبير وعاد الزبير ولكن الزبير قتل. عاد طلحة رضي الله تعالى عنه واستتب الامر لامير المؤمنين الامام علي رضي الله تعالى عنه. انتهى الامر. عادت تركت علي يجلها يعرف مقامها انها زوج رسول الله القرآن يتنزل في بيتها ليس بينها وبين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ذلك خلاف. اذا كان الامر على هذا فبالله عليك لم ننقم على عائشة ولم نلعنها ولم نخرجها من الملة؟ أيجوز لمسلم؟ أيجوز لعاقل؟ أيجوز لإنسان وإن كان يحب علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب يجب علينا أن نحبه؟ أول من أسلم من الصبيان ابن عم رسول الله أبو الحسن والحسين لم يسجد لصنم قط. أيكرهه مسلم؟ لا والله. وصفه رسول الله بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وكان هذا في يوم خيبر. تمنى عمر وغير عمر أن يعطى الراية في ذلك اليوم، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ فأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد أصابه رمد فدعا وبصق فكأنما حل من عقال رضي الله تعالى عنه، وأعطاه النبي الراية. أنا أعتقد أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحب لا يدعونا إلى أن نغلو ولا يدعونا إلى أن ننحاز ولا يدعونا إلى أن نكفر. جماعة كفروا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لأنها قاتلت علي بن أبي طالب، قاتلت علي بن أبي طالب ورجعت. بل نحن لا نكفر معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية قاتل علي رضي الله تعالى عنه وكان مجتهد، وعلي رضي الله تعالى عنه على الصواب، ونحن نعتقد أن الجماعة الذين كانوا مع علي بن أبي طالب هم على الحق وهم على الصواب، لأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قتل وهو في صف علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والفئة التي قتلت عمار بن ياسر ليست الفئة التي كانت مع علي، وإنما الفئة التي كانت مع معاوية. لكن أنشدك الله أن تتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الكافرة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية التي خرجت لا عن الإسلام وإنما خالفت الإمام. واسمع قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين وصفهم الله تعالى بالإيمان، فالذين خرجوا على علي بن أبي طالب وهم الجيش الذي كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه لا يخرجون من الملة وإنما هم بغاة، والباغي له أحكام في الشريعة. أحكام البغاة نقاتلهم، وإذا ضربنا أحدا بسيف لا نجهز عليه، لا نقتله، وإذا مات صلينا عليه، دفناه في مقابر المسلمين، وإذا مات ورثه ورثته المسلمون والمؤمنون. فإذا كان الأمر على هذا الحال، فلئن قاتلت عائشة وعادت وتابت ورجعت واعترفت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا أمر يجعلنا أن ننقب عن بعض العيوب، حتى إننا نصفها بما وصف بها أقوام هدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل. عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، من ألصق الناس بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع وصفها للنبي، تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ما ضرب خادما قط بيده، ولم يضرب امرأة قط، ولو أذنب الخادم، ولو أن المرأة أخطأت. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر التمس غلام صغير يخدمه، فجاء أبو طلحة إلى أم سليم أم أنس، وكان أبو طلحة متزوجا بأم أنس، وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس خادم صغير، فرحت استبشرت، ولدها أو وليدها يخدم النبي، فأتي بأنس إلى رسول الله، وأتت أم أنس إلى رسول الله في يوم من الأيام: يا رسول الله، خويدمك أنس بن مالك، خويدمك تصغير خادم، أدعو الله له. فدعا له رسول الله: أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. أطل عمره، كبر حتى كان آخر الصحابة موت بالبصرة، وكان لا يقوى على الصوم، فيجمع الفقراء في كل يوم ويطعمهم، كثر الولد، دفن بيده 120 ولد من الأولاد والأحفاد، كثر المال، النخيل في العراق والبصرة تغل في العام مرة، أموال أنس في العام 2 ببركة دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: وأنا أرجو الله الرابعة، ونحن نرجو الله لأنس الرابعة، ونحن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ونتوسل إلى الله تعالى بحبنا لأنس بن مالك ولأصحاب النبي وأزواج النبي رضوان الله تعالى عليهم، أن يحشونا في زمرتهم، إنه الجواد الكريم. أنس هذا الخادم الصغير يصف النبي، قال: خدمت النبي 10 سنين، والله ما كهرني، كهرني يعني كنهرني، ما نهرني، وما ضربني، وما شتمني. الصغير عادة يخطئ وإن أردت مثال لخطأ أنس أقول لك، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرة، اذهب إلى موضع كذا، فأتى أنس ووجد أترابه أمثاله من الصبية يلعبون، فوقف ولعب ولم يذهب. طال الوقت، ما عاد أنس، ما قضى للنبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، خرج النبي يلتمس أنس، وإذا بأنس مع الصبية يلعب، صفع، نهر، ضرب، شتم، لعن، لا، هذا ليس من باب رسول الله. أما اللعن فمحال أن يصدر من النبي، لأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الأشخاص الذين دائما وأبدا على ألسنتهم اللعنة، اذهب الأبعد، يا ملعون، لعن الله أباك أخاك، يلعن الباب، يلعن الشاب، يلعن البعير، يلعن الحجر، يلعن الدابة، ليس في فمه إلا يا ملعون لعنك الله الأبعد. هذا لا يكون من الشهداء ولا يكون من الشفعاء يوم القيامة. هذه الأمة تشهد على الأمم التي قبلنا بأن أنبياءها بلغوا، وإذا ما كان يوم القيامة واتت الأمة لتشهد، هؤلاء اللعانون لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء، لا يشفعون في آبائهم ولا أمهاتهم ولا أولادهم ولا إخوانهم ولا أحبابهم، كما قال رسول الله: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي يقول هذا القول وهو هذا النبي المصطفى يلعن، لا، إذا ماذا صنع لأناس؟ أتى إلى أنس وأخذ بأذن أنس ولم يفرك، وإنما قال له: ما زلت هاهنا حتى الآن؟ هذا هو التعنيف، وهذه هي الملامة. ما امتزل أو ما زلت هاهنا يا أنس حتى الآن؟ ما ذهب؟ فانطلق أنس وقضى حاجة رسول الله. ألا يستحق أنس في ذلك الوقت أن يضرب؟ ولو كنت أنا وأنت وقع من بعض أولادنا أو خدمنا شيء من هذا، ألا نضرب؟ ألا نشتم؟ لكن يشهد أنس شهادة صادق: ما كهرني، ما شتمني، ما ضربني، ما قال لي لشيء فعلته، لما فعلت؟ ولا لشيء لم أفعله، لما لم تفعل كذا؟ أنا خادم وليس بولد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. لو كان أحد يتبنى لتبنى رسول الله أنس، كما تبنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه زيد بن ثابت، ولكن الله زيد بن حارثة، ولكن الله تبارك وتعالى نهى عن التبني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعامل هؤلاء معاملة رفق ورحمة صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوان، ونحن نعيش اليوم في عصر الخدم وعصر الخادمات، البيوت بحمد الله مليئة بخدم وخادمات، لكن يجب علينا أن نتقي الله وأن نتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الخادم لا يحرق بنار، الخادم لا يوضع في موضع البلاط والبراد، الخادم لا يلعن أبوه وجده، الخادم لا يمنع منه حقه. يجب علينا أن نتقي الله، فإن الله تعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية. الخادم ذكرا كان أو أنثى لا يبقى يعمل عندي، وعندما يريد أن يعود إلى بلده ويعود إلى أهله وأولاده أغمطه حقه وأمنعه مما أوجب الله تعالى له، فإن الله تعالى منتقم جبار عالم بالأسرار، وسيأخذ الخادم حقه وافيا يوم القيامة. وفي الدنيا هناك وعيد شديد، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال لمعاذ بن جبل: اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا رفع يديه ابتهل إلى الله على من ظلمه، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في حديث آخر فيه وعيد شديد، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: القائل هو الله، هذا حديث قدسي النبي يرويه عن ربه، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الله تعالى: ومن كنت خصمه خصمته. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، عليك عهد الله وأمانة الله، أنا لا أخون وأنت لا تخون، عليك عهد الله بأنك إن فعلت كذا أعطيك كذا، عليك عهد الله أنني سأعمل كيف وكيف، فإذا ما عمل نكث العهد. فالله تعالى خف لهذا الناكث يوم القيامة، ومن كان الله تعالى خصمه خصمه الله. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. اليوم لا بيع حر ولا بيع عبد، ولكن من قبل 50 عام 60 عام الحر يسرق ويباع، القبيلة تغير على القبيلة الأخرى، القوي يأخذ الضعيف. زيد بن حارثة مولى رسول الله قحطاني عربي صميم، عمار بن ياسر أبوه ياسر عربي صميم، ولكن زيدا سرق وبيع، اشتراه حكيم بن حزام وأهداه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد أهدته لرسول الله. تبناه رسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة
أن يقدموا لكم. ذاك في وقت الجاهلية إلى أن جاء الإسلام وأزال الإسلام هذا الأمر وبين الإسلام أن الرق ليس بالسلب ولا النهب ولا الإغارة، القوي يغير على الضعيف، لا، ولا باللون، هذا أسود هذا أبيض هذا أحمر هذا كذا، لا، وإنما الرق قيده الإسلام بالجهاد في سبيل الله. توجه الدعوة إلى الأقوام إذا دخلوا في الإسلام، كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مرضوا طلب منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أبوا، استعنا عليهم بالله وقاتلناهم، وإذا غنمنا ملكنا ذراريهم رقابهم نساءهم أموالهم، كما حصل للنبي في غزوة بني المصطلق، عرب من خزاعة ومع ذلك استرقهم رسول الله، حنين هوازن عرب من قحطان استرقهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بسبب الإسلام، قاتلوا رسول الله ونصر الله جنده وأخذ النبي الأموال والذراري والنساء، وبعد ذلك أتت أخته تشفع، فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين، إن أردتم المال أخذتموه، وإن أردتم النساء والصبيان أخذتموها، اختاروا النساء والصبيان، فمن النبي عليهم بإعطائهم النساء والصبيان، وقسم النبي المال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا وجد حر اغتصب بيع، الذي باع الحر الله خصمه يوم القيامة، لأن الله تعالى قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هو يعلم أنه حر ولكن أغار عليه، جعل نفسه نائم عندما تمر القوافل، ثم قام وأخذ صبي أو امرأة وباعها وباع الصبي، الله خصمه يوم القيامة. الثالث، ولأجل هذا الثالث ذكرت الحديث، لأن هذا الأمر موجود، وذكر هذه الأمور تنبهنا، نحن في حاجة إلى تنبيه إلى تذكير، والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا الأمر حاصل، هذا الأمر واقع، لا ننكر الواقع، وإنما علينا أن نتوب إلى الله تعالى مما جرى منا، والتوبة تجب ما قبلها. الثالث من الأمور التي يكون الله تعالى خصما لمن قام وفعلها، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه حقا، ورجل، وتدخل المرأة ضمنا، استأجر أجيرا فاستوفى منه، احضر لي هذه البير بألف بعشرة آلاف، احمل لي هذا المتاع بمئة، اهدم لي هذه الدار ب5000، احفر لي ديرا فإذا ظهر الماء ب30000. قام الخادم ليل نهار يعمل، ظهر الماء، هدم الدار، حفر البير، عمل العمل الذي اتفقنا عليه، قام بالأمر على أحسن ما يرام. لكن عندما جاء وقت القضاء يدخل الشيطان فيه، هذا خادم غير مواطن، أجنبي، وكلمة أجنبي هذه منكرة، كلمة أجنبي إنما تطلق على النصارى واليهود في غير هذه البلاد، كلمة أجنبي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بلاد لا إله إلا الله في بلاد الإسلام لا يعتبر أجنبي. لا، علينا أن نصحح العبارة، علينا أن نتقي الله. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يظلمه، لا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولكن النبي عبر بقوله الحكيم العظيم مثل المؤمنين، بمعنى أن غير المؤمن لا يندرج في هذا الأمر. فهل تريد وأريد أنا أن لا أكون ممن اندرج في هذا الأمر؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا مرضت العين مرض الدماغ، مرض الجسد كله. إذا شيك بشوكة الجسد كله متألم. إذن إذا أصيب مسلم مؤمن بأي شيء يجب أن المسلمين جميعا يشعرون بهذا الألم الذي يشعر به هذا المرء المسلم. لكن هذا لمن حباه الله الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير الدقيق اللطيف العظيم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم إلى آخر الحديث. إذن ماذا يقال في من استأجر خادم وأمضى العالمين وجاء وقت السفر والنظام يحتم أنني أنا الذي استخدمته أن أرحله إلى بلدي على حسابي، فعندما جاء وقت السفر أقول له أنا لا أرحلك من أجرتك إن شئت وإلا أنت. يا أخي نحن قد اتفقنا في العقد على أن المجيء عليك يا عمر والعودة عليك يا عمر، اتق الله يا عمر. عمر ماذا يقول؟ اسكت ولا كلمة. بعد ذلك ترى أمور أخرى غير هذا، فإن أردت أنا أحشم من أجرتك ما يعيدك إلى البلد، ما أردت هناك أمر آخر. إيش الأمر الآخر؟ الأمر الآخر أن أذهب وأكذب، هذا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهذا مجرم وهذا فاسق وهذا وهذا وهذا، حتى يرحل ولم يأخذ فلسا مني ولا قرش. إذا انطلى هذا على الخلق في الدنيا لا يخفى على الله يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. ولذا علينا أن نتأدب بأدب صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، لأن وقوفنا على سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه العبرة المقصد أننا نسلك الطريق الذي سلكه. اسمع يا أخي، اسمع هذا النبل، هذا الأدب، هذا الفضل. لا ضرب بيده شيئا، ما ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. إذا خرج للجهاد أخذ السيف قاتل، ولم يقتل إلا رجلا واحدا يسمى أبي بن خلف لعنة الله عليه. أبي بن خلف عدو لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما كان يوم أحد أتى أبي يتحدى ويقول: لا نجوت إن نجا محمد، يعني أنا أريد أن أقتل محمد. أحمق، لعين، جاهل، جهل مركب. إن محمدا صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، لأن الله تعالى قال له: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. تآمر بنو النضير من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم ليسمعوا منه كلام الله، فخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه وذهب إليهم إلى بني النضير، وإذا بهم قد هيئوا مكيدة يريدون أن يقتلوا رسول الله، وجعلوا على سطح البيت رجلا ومعه صخرة، فمتى ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الصخرة على رسول الله، وإذا بالوحي ينزل على سيد الخلق: والله يعصمك من الناس. فخرج رسول الله ووقع ما وقع، وحاصر رسول الله بني النضير، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجلائهم. أبي جاء يوم أحد: لا نجوت إن نجا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى يأتي. فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام، وطعنه النبي برمح. أثرت هذه الطعنة في أبي، وتذكر أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعده وهو بمكة: إني قاتلك. ووقع الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه، ما لم يكن إثما. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة مثله. وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه،
ورواه مسلم من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له تربت جبينه. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. الكلام أيضا على شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه وعلى ما جبله الله تعالى عليه من الفضل والنبل والكرامة، لأن لنا في ذلك أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن معرفة شمائل النبي وأخلاق النبي وما فطر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه وعبارة عن حفز للجهود للحرص على أن نجعله ونجعل هديه ونجعل خلقه وشمائله وفضله نصب أعيننا. ما أمرنا به تمرنا وما نهانا عنه انتهينا عنه، وما فعله صلوات الله وسلامه عليه وليس أمرا ولا نهيا، هو سنة لنا وتشريع. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أفعاله التعبدية نحن مأمورون بأن نفعلها، وأفعاله وصفاته وأخلاقه التي فطره الله تعالى علينا فطره الله عليها عبارة عن أن هذا العلم الفرد هذا العلم الفرد هذا النبي المجتبى هذا الرسول العظيم هذا الذي صنعه الله تعالى على يديه وهو على هذه الأخلاق وهو على هذه الصفات وهو على هذه الفضائل لا أخلاق أجل من أخلاقه ولا صفات أشمل وأكمل وأعظم. يا إخوان، بعث النبي عليه الصلاة والسلام والعرب في جاهلية جهلاء وضلال عمياء يأكلون الميتة يشربون الخمر، الرجل ينكح زوجة أم أبيه إذا مات أبوه ولأبيه عدة نسوة أخرج أمه
وتزوج ونكح بقية النساء اللاتي نكحن أبوه يعيدون البنات خشية العار أو خشية إملاق، وحدث بما تحدث به مما كانوا عليه من الفوضى، ما بلغوا في العلم، ما بلغ إليه اليونان، ما بلغ إليه الفرس، ما بلغ إليه الرومان، بل كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون على وضع الله أعلم به. فبعث الله جل وعلا هذا العلم الفرد، هذا النبي الكريم منهم ومن أحسبهم وأجلهم وأعظمهم، بعثه الله جل وعلا بعدما بلغ 40 من العمر وظل على وجه هذا الكوكب الأرضي بعد البعثة، بعد أن أرسل 23 عام فقط، 23 عام. أستطيع أن أقول أنا وأضرابي كثير قرانا المرحلة الابتدائية أو التأسيسية 4 سنوات، الابتدائية 4 سنوات، هذه 7، بعد ذلك المتوسطة 13، بعد ذلك العالية 14 عام. يحتمل تأخر 2 عام 16 عام. ومن أراد أن يدرس الماجستير الدكتوراه بعد ذلك الماجستير 3-4 عوام، الدكتوراه 4 عوام، هذه 23 عام أو 24 عام أو أكثر، وبعد ذلك يتخرج لا يعلم إلا علما واحدا فقط، ولا يصلح أن يكون قدوة للبشر. هذا النبي الكريم خلال 23 عام أنشأ جيل أمة عربية ارتسمت هذا القرآن وجعلته نصب أعينها ونظرت إلى خلق النبي وإلى أفعاله وأعماله، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغوا إلى القمة، وإبان حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انتهى الأمر من جزيرة العرب، وأصبحت جزيرة العرب تدين لطيبة الطيبة. وبعد وخلال هذه المدة كتب النبي إلى ملوك العالم على وجه الأرض، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس عظيم مصر وإلى الإسكندرية، كتب لهم كتاب من طيبة التي نعيش فيها اليوم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى كسرى، إلى المقوقس، إلى قيصر. الكتاب أسلم تسلم، أسلم تسلم، أدخل في الإسلام تسلم. ومن كان منهم كتابيا ذكر النبي الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. البعض منهم رد ردا جميلا، البعض الآخر رد ردا قبيحا، البعض منهم أهدى للنبي هدايا. المقوقس عظيم القبط بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية وريحانة، وبعث للنبي بغلة، وبعث للنبي طبيبا، وبعث للنبي ما بعث. النجاشي بعث هدايا. المهم مات النبي صلوات الله وسلامه عليه، تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي مدة الخلافة الراشدة 30 عام. خلال هذه 30 عام تم فتح بلاد فارس، الروم، القبط، الحبشة. تولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل الأساطيل ذهبت إلى البحر الأبيض، إلى فرنسا، إلى قبرص، إلى تكريت. زمن بقيع الوليد وصل الجيش الإسلامي إلى آسفي، إلى قرب أمريكا، يحمل القرآن ويحمل شمائل رسول الله فقط، يحملون هذا القرآن. وتأدبوا بشمائل النبي، صادقين، عفة، كرامة، مروءة، صدق، إخلاص، قناعة، تقوى لله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر حتى يخرص النخل، وإذا ما خرص النخل قسم قسمين، النصف يأتي به عبد الله بن رواحة والباقي يكون لليهود عمال خدم. فاليهود لعنة الله تعالى عليهم جمعوا له حلي، ذهب، أموال، يريدون أن يرشوه حتى يخفض. فلما أتى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قدموا له المال، والمال حبيب ومحبوب. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إنكم لتعلمون يا يهود أنكم من أبغض الناس إلي، إنكم من أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أظلمكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. مال يعطى لرجل صحابي عربي، الدينار، الدينار 12 درهم، الدرهم الريال السعودي 4 دراهم، اليوم الريال السعودي 4 دراهم. الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي طيبة هذه الطيبة أراد أن يتزوج، قال له النبي: اذهب والتمس شيء. ذهب إلى بيته يلتمس أيجد شيء أم لا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله ما عندي شيء. قال: ارجع والتمس ولو خاتما من حديد مسمار. ذهب وبحث وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لم يجد ولا خاتما من حديد. وآخر جامع امرأته نهارا ووجبت عليه الكفارة، كفارة من أتى أهله نهارا، من جامع امرأته نهارا الكفارة عتق رقبة. إن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، إن لم يجد انتقل إلى الإطعام. فهذا الرجل ما استطاع أن يضبط نفسه، وقع على امرأته، ولكن بعدما وقع على المرأة نهار رمضان أدركته خشية الله فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحث التراب على رأسه: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: إنه قد وقع على امرأته في نهار رمضان. قال: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: والله يا رسول الله أنا لا أملك غير هذه، أنا ما عندي إلا هذه الرقبة فقط، وأما أن أجد مال عندي رقاب فلا. قال: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا لا أقوى على أن أضبط نفسي، الذي أصابني ما أصابني إلا لأجل الصوم. فأمره النبي أن يجلس، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال له: تصدق بهذا، يعني بهذا التمر الموجود في المكتل. قال: أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا. قال: خذه فأطعمه أهلك. هذا الوضع الذي كانوا عليه من قبل، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولكنهم كانوا مع الله متخلقين بآداب الإسلام، لا يحيفون لا يظلمون. كيف نالوا ذلك؟ بما قال لنا بعض السلف. قال بعض السلف: كنا نعلم أبناءنا وأولادنا شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الفاتحة، تعليم الفاتحة واجب، كذلك نعلم أولادنا النبي كان خلقه كذا، يعمل كذا ويفعل كذا، ويصلي على هذا الحال، ويصوم ويقوم ويفعل ويفعل، حتى إذا ما نشأوا وكبروا كانوا على خلق رسول الله. وبعضنا اليوم لو قلت له: قال رسول الله كذا، كان النبي يفعل كذا، الجواب: أتريدون منا أن نكون كما كان النبي عليه؟ أتريدون أن نفعل ما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب: الذي لا يفعل ما فعل النبي، والذي لا يتخلق بأخلاق النبي، والذي لا يريد أن يكون على الأمر الذي كان عليه رسول الله، فليعلم أنه بريء من الإسلام. نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله، نحن مأمورون باتباعه، ومحبة النبي اتباعه، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تظهر ويظهر أثرها في المرء. انظر إليه، إذا رأيت حاله مطابق أو مشابه أو على نحو مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فثق أنه محب لرسول الله. إذا كان الأمر بالعكس، هو في وادي وتعاليم النبي وأخلاقه في وادي، دل على أنه ليس محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر يبالغ في التأسي في الاتباع، لا في أمور العبادة فقط، أمور العبادة مفروغ منها، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان حتى في الأمور العادية، إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالحديبية بالحليفة، أين نزل النبي؟ الموضع الذي نزل فيه النبي، ابن عمر ينزل في عين الموضع، نفس الموضع. تبول في موضع ابن عمر يتبول في ذلك الموضع. بات النبي في موضع لا يبيت عبد الله بن عمر إلا في نفس الموضع، وصل إلى ذي قوى فبات بذي قوى، خرج معتمر نهارا وكان بوسعه أن يدخل مكة. ذي قوى من مكة داخل مكة الزاهر، دير قوى في الزاهر. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أتى ونزل بذي قوى وبات بذي قوى، ولما أصبح الصباح صلى صلاة الصبح بذي قوى، بعد ذلك دخل وطاف بالبيت وأنهى أعمال عمرته، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي قوى، ولذا أنا لا أبيت إلا بذي قوى. أولى أحباب النبي الصادقون، لا بالقول ولا باللسان وإنما بالفعل. ولعلي ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل أو هو مر على رجل وبيد الرجل خاتم من حديد، خاتم من ذهب، الرجل تختم بخاتم من ذهب، فأنكر النبي عليه، وما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقى به في الأرض لأن النبي نهى. فلما ولى رسول الله وانصرف أتى إنسان آخر إلى صاحب الخاتم وقال له إن الذي نهاك قد ولى انصرف، ارجع وخذ خاتمك، خاتم ذهبي في زمن النبي، رجل ليس عنده خاتم مسمار من حديد، رجل ليس عنده إلا إزار ليس عليه رداء، يريد أن يتزوج ليس عنده شيء، يعرض على أنه يقص إزارة قسمين، قسم للمرأة وقسما له، إلى هذا الحال خاتم يلقيه لأن النبي نهاه. فلما سمع الرجل أجاب بهذا الجواب: ما كنت لأطيعه شاهدا، ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، أنا أطيعه حاضر وغائب. تمكن الإيمان من قلوبهم، أحبوا رسول الله صدقا، وكما قلت لك وأكرر أقول للرجل المسلم: يا فلان يا فلان، النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى الرجال عن أن يلبسوا الحرير، نهى أن نتشبه باليهود والنصارى. الجواب واحد: نحن الآن في القرن العشرين وتريدون منا أن نعمل كما عمل النبي في القرن الأول؟ والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو عملنا ما عمل النبي قبل 1500 عام، قبل 15 قرن، والله ما بقي وضعنا وحالنا على الحال الذي عليه المسلمون اليوم. والله نحن لا نريد أن نعمل بما عمل رسول الله، لأن ذلك كان قرن حجري، ونريد أن نعمل بما عليه الغرب والشرق، فما دمنا نحو القرن والشرق. والله تعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأطاع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما بعدنا وصددنا وحدنا وانصرفنا أصبح المسلمون اليوم على الوضع الذي ترى وتسمع، ليس للمسلمين قائمة، ولا يعدون في النعير ولا يعدون في النفير. ولكن انظر إلى الجيل الأول، جيل الصحابة، ماذا حصل؟ الذي حصل أولئك القوم ملكوا بلاد فارس، أتوا ببنات كسرى، أتوا ببنات كسرى أنوشروان الملك العظيم ملك فارس أتي ببناته في طيبة أسيرات، أسيرات تحت أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأتي بسواري كسرى وحلة كسرى الهيلمان العظمة، الثياب، التاج، السوار الذي يلبسه إذا جلس على كرسي الملك أتي به إلى أين؟ إلى بلاد القبط؟ لا، إلى طيبة الطيبة، إلى بلاد الشام؟ لا، القبط بلد حضاري، الروم بلد حضاري، الشام بلد حضاري، الحبشة بلد حضاري، ولكن جزيرة العرب من قبل ما كانت تعد إلا صحراء رمال وجبال وانتهى. فأتي بسوار كسرى إلى بلد الصحراء الجبال التي ليس فيها أنهار، العظيم الماء الرجل الأول الخليفة عمر بن الخطاب. وفي هذا المسجد، وليس بمرمر ولا خطوط ذهب ولا اسمنت ولا حجارة، المسجد على عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مسجد مبني باللبن النيء الذي ما طبخ حتى نقول طوب، لا ليس بطوب وإنما من لبن. والمسجد ليس فيه حصر فضلا عن فراش رومي أو فارسي. أتي بالسوارين إلى هذه المدينة التي تعيش فيها اليوم بحمد الله تبارك وتعالى كرامة، كرامة فضل من الله، أعز الله من أعزه وأذل الله تعالى من ناعم. فأتي بهذه الأشياء وعمر رضي الله تعالى عنه في المسجد، ولما أتي بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه لأمر عجب، سوار كسرى وحلة كسرى يؤتى بها إلى هذه البلاد؟ لما أذلهم الله ذلوا، وهؤلاء لما أعزوا الله أعزهم الله تبارك وتعالى. ولا تنس ما قلت لك، في خلال 23 عام تعلم أولئك العرب الذين كانوا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم معلومات على وجه الأرض، القرآن وشمائل سيد ولد عدنان فقط. الكتاب يكتبونه بالعربية، يذهب إلى كسرى، إلى ملك الروم، إلى القبط، ما يطلبون مترجم حتى يكتب لهم باللاتينية أو اليونانية أو الحبشية أو القبطية أو السريانية، لا، باللغة العربية. يذهب الكتاب بلغة العرب، ويضطر أولئك أن يلتمسوا من يقرأ هذا الكتاب الذي أتى من شخصية عظيمة يخشى منها، يقرؤون باللغة العربية. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينظر كيف كسرى كان يلبس السوارين. نظر في من حوله وما وجد شخص طويل عريض يمكن أن يمر.